السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ سامي السرساوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
رحب الله بكم، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين،
ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. كل عام وحضرتك طيب، وهذا هو اللقاء الأول مع حضرتك بعد العيد وبعد رمضان،
وأنتم بخير. والله أسأل أن يجعلنا من المقبولين في رمضان، من السعداء الفائزين، من العتقاء من النار.
آمين. 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 آمين آمين يا رب العالمين. يقول الله عز وجل في محكم آياته: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا وعد من الله عز وجل. بداية ما معنى المجاهدة في الله عز وجل؟ ثم بعد ذلك نواصل الحديث حول هذه الآية الكريمة.
نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الأحباب، الله أسأل أن يكرمنا وإياكم بطاعته، أن يغفر لنا وإياكم الذنوب والأوزار، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يعفو عن تقصيرنا، إنه على ذلك قدير، اللهم أمين. أما فيما تفضلتم وطرحتموه من سؤال، آية من آيات الكتاب المبارك القرآن الكريم، ومعنى المجاهدة وبإيجاز شديد التزام منهج الله، التزام تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. كل عبد يلتزم ويسعى في هذا الطريق التزاما بالمنهج وليس اتباعا للهوى. الله تبارك وتعالى تكفل، ووعد الله حق ووعد الله صدق، فإنه يحقق له ما أراده، يتمم له ما بدأه بيقين، لأنه أراد الله والآخرة، فإن الله تبارك وتعالى يبين له، أو بمعنى أدق يتمم له هذا الطريق. جاهد نفسه في رغباتها وشهواتها وشبهاتها وأهوائها، والتزم الطريق، والطريق واحد ومعلوم، ما كان عليه الحبيب والصحابة الأطهار.
نعم، وكأنك اطلعت على أسئلة الشيخ الكريم، لأن فعلا بعض الناس يعني يجتهدون ويجاهدون أنفسهم، ولكنهم للأسف لا يصلون، وربما يقعون في الضلال. هل هذا لعدم صدق نيتهم شيخ الكريم، أو لاتباع الهوى كما تفضلتم، أو لماذا؟
نعم. بارك الله فيك، وأصلح الله حالي وحالك وجميع من يسمعنا. آمين. من جميع المسلمين ومن يسمعنا بفضل الله تبارك وتعالى. تعال نتأمل آية ثانية في القرآن، وخير ما تفسر به القرآن القرآن.
الله.
ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. حبيبنا المصطفى قال في الحديث الصحيح: ثلاث مهلكات. وتأملوا قول النبي: ثلاث مهلكات، هوى متبع، شح مطاع، إعجاب المرء بنفسه. فأقول لهذا الذي اجتهد ثم ضل الطريق: هو لم يأخذ الطريق صح، إنما اتبع هوى في نفسه. لأن من اتبع الطريق أمثال الصحابة الأطهار وعلماءنا الأجلاء رضي الله عنهم لا يضل، بل الله تبارك وتعالى يحفظ مسعاه ويتمم خطاه. لكن كثير من إخواننا لرغبة في نفسه، لهوى في عنده في عقله، لإعجابه بشيخ من الشيوخ، فيتبع هذا الطريق دون أن يسأل نفسه. عندما نرى على الساحة دون تسمية أسماء من يقدحون في العلماء ويسبون وخلفهم أتباع كثر. هو نظر إلى الرجل ثم لم يتبين إن كان قوله صدق أو حق، لم يتبين ضوابط الجرح والتعديل، ثم انطلق خلفه أعمى، فهذا لا هذا يضل الطريق. ولذلك أقول ضل ووقع لأنه لم يتبع المنهج، فإذا اتبع المنهج حفظه المنهج حتى يصل إلى نهاية الطريق في الجنة إن شاء الله.
الله عز وجل وعده واضح،
نعم،
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولكنهم ما جاهدوا في الحقيقة في الله، ولذلك لم يصلوا إلى ما أراد
بالضبط.
الله
نعم.
عز وجل.
نعم.
نواصل بعد هذا الاتصال. شيخي الكريم أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أكرمك الله وبارك الله فيك.
وفيكم بارك الله رب العالمين. أهلا ومرحبا.
فضيلة الشيخ، في شهر رمضان المبارك الشياطين كانت مثلثلة، وفي بعض شهر رمضان خلت الشياطين، فعوزك أن تحذرنا جميعا من الشيطان. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. كيف تكون خطوات الشيطان للإنسان حتى يوقعه فيما حرمه الله؟ وبارك الله فيك.
وفيكم بارك الله رب العالمين. جزاك الله خيرا يا حاج محمد على السؤال الطيب ده. نعم شيخي الكريم، في سؤال تاني ولا حاجة؟
لا، بارك فيك يا شيخ، جزاك الله خير.
وفيكم بارك الله، في أمان الله. نعم شيخي الكريم، سبلنا، الله عز وجل قال في محكم آياته لنهدينهم سبلنا. لماذا قال سبلنا ولم يقل سبيلنا؟ نعم،
السبل هي سبيل واحد وسائلها متعددة، فالطريق واحد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خط بيده خطا قال هذا سبيل الله، ثم على جانبه قال هذه سبل الشيطان، فطريق الله واحد وليس متعددا، لكن الوسائل التي توصل إليه كثيرة ومتعددة، فالخير أكثر من أن يحصى وأكثر من أن يعد، وبالتالي الذي يسلك هذا وذاك يصل، بشرط أن يكون خلف حبيبنا محمد متبعا للمنهج، لا يتبع دماغه وهواه ورغبته أو لشبهة يلقيها الشيطان عنده. ولذلك أقول لكل من وجدت لديه شبهة، إلجأ لأهل العلم، يذللون لك ويوسطون لك ويدلوك على طريق الله عز وجل.
نعم، اللهم ارزقنا الطريق
يا
إليك
يا رب.
هناك شبهات وهناك شهوات.
نعم
نعم شيخي كريم، ربما تعترض طريق السالك إلى الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية، فكيف ينجو الواحد منا من الشبهات والشهوات؟ نعم،
هذا مرض للقلب وتلك هوى للنفس، وبالتالي يلزم طريق أهل العلم. لماذا قال الله لنا في القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ فربما يلقي الشيطان حتى على العالم شبهة بالعلم تجعله يدور خلفها.
وأضله الله
على علم،
على علم،
عنده علم، لكن الشيطان لبس عليه. لو أنه استنصح وطلب النصيحة من أهل العلم ومن إخوانه ومن الأفاضل ما ضل وما ضاع وما هلك. ولذلك أقول لنفسي ولإخواني: ما ينبغي أن يستكبر العبد أو يستنكف أن يراجع إخوانه، من دونه، من أعلى منه، لماذا؟ حتى لا يضل طريق الله. فلذلك أقول لكل أخ كريم، لكل أخت فاضلة، ليس هناك ما يمنع أن نراجع إلى الفضل من نثق في علمه ودينه وورعه وتقواه حتى يدلنا على طريق الله. وعندما ينصحنا وتخالف النصيحة ما بداخلنا من هوى ورغبة، علينا أن نسمع وعلينا أن نطيع وعلينا أن نلتزم إذا أردنا النجاة، وإلا هلكنا ووقعنا.
نعم، ربنا أسأل الله أن ينجينا
يا
وأن يهدينا وأن يتوب علينا. أم عمرو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أم عمرو،
تفضل. كنت عايزة أسأل الشيخ سؤال. أنا زوجي متوفي وكنا عايشين في شقة إيجار، صاحب الملك طالب الشقة، فأنا وافقت وعرض علي مبلغ من المال.
أيوة سامعي، حكم المبلغ ده إيه؟ أنت معايا أم عمرو؟ طيب، هو سؤال لعله يعني يدور حول حكم هذا المبلغ شيخي الكريم. نعم شيخي الكريم، هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
دائما نقوله للأئمة عندما يعني يطيلون في الصلوات، يعني في الفرائض وفي صلاة الجماعة: أفتان أنت يا معاذ؟ الكل يحفظ هذا الحديث عن ظهر قلب، يعني وربما هناك إفراط وتفريط. أحيانا يكون الإمام فعلا قد أطال وأطال بشدة، وأحيانا يكون لم يطل، ولكن الناس يعني دأبوا على يعني لماذا مدهمتان، كفاية مدهمة واحدة إلا من رحم ربنا عز وجل. نعم شيخ الكريم، فهذا الحديث ويعني نقف وقفة معه. نعم
بارك الله تعالى فيك وأصلح الله أحوالنا جميعا. الحديث صحيح، ولكن نصيحتي لمن يقرأ الحديث أو من يمسك الحديث ومن يتشدق به دون فقه لواقعه وعلم بما فيه، اقرأ واسأل أهل العلم ماذا كان يصنع سيدنا معاذ، بكم كان يصلي في هذه الواقعة بالذات. الرجل عندما صلى خلف سيدنا معاذ صلى بالبقرة كاملة، كم آية البقرة؟ 286 آية، جزئين ونصف تقريبا. نحن عندما نصلي العشاء في الركعتين الجهريتين بربع، يعني لو جينا نقوله بالمعنى البسيط في الركعة الأولى 5 أو 6 آيات وفي الثانية لا يزيد عنها، يعني الاثنين ركعتان لا يستغرقان قراءة وركوعا وسجودا 5 دقائق. كم يستغرق قراءة البقرة كاملة؟
حوالي يعني لو بالحدر حوالي ساعة تقريبا.
يعني أيا من كان.
نعم.
يعني تأخذ وقت.
نعم.
فالرجل عندما صلى وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، فكذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت، يعني خفف، فإن فيهم المريض وفيهم. وبالتالي أقول علينا لكل من يصلي إماما بالناس، أصلح الله حالي وحالك. أطع ربك واحرص على صحة الصلاة، وإن غضب أهل الأرض قاطبة. فالناس لا يعجبهم العجب كما نقول، ربما هذا يعجبه التطويل والآخر لا يعجبه، وهكذا. إذن بما تصح بالصلاة تصح ولو بجزء من آية يعطي معنى كاملا دون إخلال، صلاة صحيحة. وعلي كإمام أن أراعي حال المأمومين، المجموعة اللي معاي، يعني الصلاة في الحي في مسجد الحي غير الصلاة في مسجد الذي به السوق والسفر. فهذا الحي
يعني الإمام لابد أن يكون فقيها.
نعم. هذا في 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 ميدان عام يصلي فيه المسافر ويصلي فيه من يشتري ويبيع إلى آخره، فهذا حريص على أن يدرك الجماعة ثم ينطلق، عنده معاد طائرة، عنده معاد قطار، عنده معاد باص، عنده معاد، المهم يريد إدراك الجماعة. فأقول لمن يصلي هنا صلي بقصار السور، أو صلي بالفاتحة وبعض الآيات، أو بآية واحدة تخفيفا على الناس، حتى تعطي أكبر قدر من الناس الذين يسافرون الصلاة معك والجماعة قصرا أو جمعا أو ما شابه ذلك. أما إذا صليت في الحي فأنا أعلم بأهل الحي، يعني ربما صلينا بربع، ربما صلينا بعشر آيات، ربما صلينا بأقل بأكثر، والناس يتفقون على ذلك.
فلا بأس. المريض والمسافر.
نعم.
وذو الحاجة يعني.
نعم. مهما أطلنا في صلواتنا لن نصلي بعشر ما صلى سيدنا معاذ.
الفتنة التي يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ عنها، أفتان أنت يا معاذ، ما معنى هذه الفتنة؟
ليس الفتنة التي ربما تخطر إلى العقل، إنما الفتنة هنا أنه سيجعله يحجم عن صلاة الجماعة، إذا فتنه في دينه. يعني هيصلي الرجل، مش هيصلي معاه في الجماعة تاني، لكني سأرجع إلى البيت أو لن أذهب للمسجد، هذا في حد ذاته فتنة، لأنني جعلت الرجل في براثن أو في شباك الشيطان، وهذا لا يجوز. إذن الفتنة هنا منعه من صلاة الجماعة وجعله يكون منفردا، والنبي المصطفى الحبيب قال صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته في بيته وسوقه 25 ورواية 27 ضعف. طب لماذا نحن؟ إذن علينا أن نكون عامل جذب وليس عامل طرد.
نعم.
يعني نجذب الناس إلى المسجد لا ننفرهم من المساجد.
نواصل بعد هذا الاتصال شيخ الكريم إن شاء الله. أم وائل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله. مرحبا يا أم وائل، تفضل.
لو سمحت يا أستاذ أحمد، أنا بصلي يعني بعد العشاء 3 ركعات، وأقوم تاني بالليل بقى الساعة 2 كده، أصلي لحد ما أصلي الثاني. هل عدد الركعات في عدد معين ولا أصلي اللي أنا عاوزاه؟
عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني دعوات وانت بتصلي كده في جوف الليل يا أمو، ربنا يرضى عنه وعنك. نعم شيخي الكريم، مسألة الفتنة والإطالة، المسألة محتاجة إلى فقه
طبعا،
لأن بعض المصلين بيكون عندهم مبالغة عندما يستشهدون بهذا الحديث، وبعض الأئمة فعلا ربما يعني لا يراعون حال الناس. يعني في احيانا بتبقى في مبالغه من الطرفين احيانا. نعم شيخ.
قلنا لاخواننا لا علاقه لك بالناس، بمعنى راعي احوال الناس. فاذا قال هذا، يعني انا اذكر هذا مثال حي علي، كنت اصلي الفجر من 10 سنوات، غفر الله للرجل ورحمه رحمه واسعه، كان من كبار السن. فالناس حفظت معي في صلاه الفجر والمغرب والعشاء البقره كامله وآل عمران النساء. كنت آخذ 10 آيات في الركعة الأولى و5 آيات في الركعة الثانية في الفجر خاصة والعشاء، وأكرر في الفجر والعشاء حتى أحفظ الناس. فالمهم في صلاة الفجر هذا الرجل نهرني، قال خفف علي. قلت له بالحرف حاضر أفعله إن شاء الله من الغد.
رحمه الله،
رحم الله رجل رحمة واسعة.
آمين.
فلما جئت في اليوم الثاني قرأت في الركعة الأولى قل هو الله أحد،
وما أحلاها من سورة،
وما أجملها،
نعم،
وما أحبها إلى قلبي
سورة الإخلاص،
نعم. وفي الركعة الثانية قرأت الناس، تمام، توقعت أنه يعني سيرضى ويقول لي جزاك الله خيرا، وأنا خارج على المسجد ضربني بعصا على قدمي. قال يا أخي قلت لك بالأمس خفف. قلت عجبا، يعني هذه قصار الصور، خبرني بربك يا أبتاه بماذا أقرأ وأنا سأصنع ما تقول. أحد الناس كاد أن يعني يمسك في عنقه، قلت لا تفعل، فهو في سن أبينا وليس هذا من الإسلام في شيء، ما أتينا لهذا المسجد إلا أن أخذ أجرا وثوابا. وهو اعتذر بعد ذلك. يعني لا أريد أن أوصل لإخواني، لا تتبع أهواء الناس، ولكن اتبع منهج النبي
عليه الصلاة والسلام.
النبي قرأ بالبقرة وبآل عمران وبالمفصل وبقصار الصور، قرأ النبي بالزلزلة، وقرأ بالشمس وضحاها، وقرأ بغيرها. وهذا يرسم لك الطريق أن كل من قرأ بهذه أو بتلك إنما ملتمس من رسول الله. فقط علي أن أراعي حال من معي من أهل الحي، من أهل المسجد، في المكان الذي يعني قدر لي أن أكون فيه إماما، هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. لكن يأتي الناس يقول أنت عطلت، الرجل قرأ، يعني مرة بعض الناس كنت في درس في أحد المساجد اشتكى لي من الإمام، وعلى ما قلت له يعني ما دمت اشتكيت من أمام الناس خبرني بربك كم يقرأ. أنا تخيلت أن الرجل قرأ بنصف البقرة، وأنا أعلم يقين أنه لن يفعل، لأن الناس لن يتركونه، ربما دخل أحد المتطوعين في الصلاة وحمله على عنقه وألقاه خارج المسجد، هذه حقيقة. فقال الناس وليس الإمام، يا شيخ والله الرجل يقرأ لا يكمل الربع في الركعتين. قلت يا أخي سبحان الله، ماذا تريد؟ خبرني بربك ماذا تريد. الرجل صلاته ليس فيها تطويلا مملا ولا قصرا مخلا، بل التمس منهج النبي. انت عندك عدم اطمئنان للصلاة يا اخي، والله لو عشنا القرآن، والله لو قرأ القرآن كاملا ما احببنا ان تنتهي الصلاة، لكن للأسف القلوب معلقة بالدنيا والشر.
في اخبار الحمقى والمغفلين اعزكم الله شيخ الكريم، حكي ان رجلا يعني دخل المسجد لاول مرة فصلى الامام بالبقرة في صلاة المغرب، فشعر الرجل بالملل والتعب. في اليوم التالي بدأ الإمام بصورة الفيل، فخرج الرجل من المسجد، فقالوا ماذا هكا يا رجل؟ فقال أمس صلى بنا بالبقرة واليوم سيصلي بنا بالفيل، فخرج من المسجد خوفا أن يطيل الرجل أكثر من اللازم. يعني نأخذ هذا الاتصال ونواصل إن شاء الله. الأخت سعدية، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضل.
مرحب بك حبيبي،
اتفضل. هاتي السؤال الله يرضى عنك.
نعم،
وطي التلفزيون وهاتي السؤال الله يرضى عنك، تفضلي.
الصوت عند حضرتك واطي قوي.
يعني ساكت، اتفضلي هاتي السؤال الله يرضى عنك.
طيب ماشي، ربنا يبارك لك.
نعم يا امي، اتفضلي.
حضرتك، انا مرتبني بقالها 3 سنين ازيانة، واحنا ما نعرفش الا دلوقتي.
ايه نوع الاذاء يا امي؟
نعم،
ازياكوا بايه؟
حضرتك الأذية اللي هي كانت عاملة سحر لبنتي. بنتي حضرتك سمعني؟
عرفت منين يا أمي إن هي اللي عاملاه؟
جوز بنتي جاب شيخ وظهر ده كله على البنت، ظهر ده كله عليها، فعلينا عرفنا إن هي اللي بتأذي، أذي ابني وأذي بنتي وأذي عيالها وأذينا كلنا. واللي عليها جديد بتطلعه من الحمام حضرتك.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كذا شيخ قال لنا نفس الوصفة ونفسها هي. هجمة وعينها ملونة وسمرة ورجليها عاملة زي رجل المعيز. فعلا هي كذا. أزينا كلنا حضرتك.
نسأل الله العفو والعافية. أزي
بنتي لدرجة إن هي سابت خطيبها. وأزي ابني علشان خاطر ما يساعدنيش وأنا أرملة وجوزي متوفي. فدي حضرتك يعني دي مؤذية، إحنا مش عارفين نعمل فيها إيه. وفي شيخ يعني في واحدة قريبة مرات ابني سيعنى لها الصورة بتاعتها من ساعتها وهي تعبانة لأنها حست بيهم إن هم بيعملوا عنها حاجة أو بيشوفوا أي حاجة.
طب هو صحة ده إيه وهل الكلام ده صحيح وتتعاملوا معها إزاي؟ شيخنا يغبرك بإذن الله حاجة سعدية، أصلح الله أحوال المسلمين جميعا في أمان الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، نعود إلى ما بدأنا به من حديث، ولأن الموضوع ذو شجون يعني مسألة الصلاة والعبادة وشعور الناس بالإطالة أو شعور أو بعض الأئمة للأسف الشديد ربما فعلا يفتنون الناس ويظنون أن في الإطالة إفادة، وباللهجة الشديدة وعدم والشدة في الكلام وعدم اللين وعدم السهولة في العبارة هو ده كده صار فصيحا بليغا ربما، وهذا ربما يكون فعلا منفرا لبعض أو لكثير من الناس. نعم شيخي،
هذا فهم خاطئ. نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. أحيانا الضرورة تتطلب شدة العبارة، ولكن ليست على طول الخط، وليست على طول الخطبة أو على طول الدرس أو حتى في طول على وقت النصيحة، لكن دائما وأبدا الإسلام يطير بجناحين، الترغيب والترهيب، يسبق هذه طارة وتلك مرة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ترغيب، وأن عذابي هو العذاب الشديد. اعلموا أن الله شديد العقاب، أن الله غفور رحيم. هكذا الإسلام. لكن أن أخذ منهجا واحدا تنفير هذا ليس من الفقه في الدعوة. وذلك قلت نجاح الخطيب والداعي والعالم أن يكون فقيها وعالما بأحوال المكان الذي يتكلم فيه، كأنه طبيب المجتمع يعلم أمراضه ثم يسقط عليه العلاج من كتاب الله وسنة النبي. هذا أجدى للقلب وأنفع، وهذا أدعى للقبول من الناس، ويجعل الناس يلتفون حوله إن شاء الله، حتى وإن أطال في كلمته أو في قراءته لا يمله الناس.
هو جزاك الله خير شيخنا الكريم. المنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والخطابة والوعظ مش الملل ومش الإطالة،
طلاقا
كان يتخللنا بالموعظة، يعني إن صح هذا
الحديث، ويتركنا قبل أن نتركه
صلى الله عليه وسلم
بأبي وأمي وصلى الله عليه وسلم. ولذلك الناس اليوم يعني في بعض المساجد، كثير من المساجد يعني زي ما عايز حاجه ملاكي صدقا، يعني بعض اخواننا لو قدرنا نعمل له ماكيت مسجد حلو يطلع له البيت وقت خطبه الجمعه مش هينزل يصلي، وما اكثر هؤلاء. لذلك انا اقول لاخواني ولنفسي قبل اخواني، علينا ان نسلك هدي النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم،
عليه الصلاه والسلام.
لا التقصير المخل ولا التطويل الممل، فخير الامور اوسطها، وعلينا أن نتخير العبارة السهلة التي لا تنفر. علينا أن نكون عامل جذب كما ذكرت ليس طرد. دورنا أن ننقذ الناس من النار لا أن نقذف بهم إلى جهنم. نسأل الله أن ينجينا من جهنم.
آمين 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 يا رب العالمين. الموضوع يعني يطول شرحه، لكن أكتفي بهذا القدر. جزاك الله خير. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الهداية، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الأخ محمد بدأ حديثه أو سؤاله، هو سؤال مهم. الشياطين كانت في رمضان مسلسلة وانطلقت يعني ليلة العيد، نسأل الله العفو والعافية مع العيد كده، فكيف ينجو الإنسان من اتباع خطوات الشيطان والتحذير من الشيطان الرجيم؟ نعم.
أقول للأخ الكريم بارك الله تعالى فيه على سؤاله الطيب هذا، إذا كانت شياطين الجن كانت مسلسلة في رمضان، فشياطين الإنس كانت تعيث في الأرض الفساد،
نسأل الله العافية.
شياطين الإنس أشد وأعتى من شياطين الجن بعشرات المراحل. شيطان الجن إذا قلت أعوذ بالله خنس ولا تجد له أثر، أما شيطان الإنس لو قرأت القرآن كاملا عليه لجلس يخرج لك لسانه، فما أكثرهم صلى الله عليه وسلم المعفاة، والشوارع وأحوال كثير من الناس كانت خير شاهدا على هذا. أعود إلى سؤال الأخ الكريم بارك الله فيه، كيف النجاة من اتباع خطوات الشيطان؟ التزام منهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خطوات الشيطان هي سبل إغرائه وإغوائه وتزيينه وما أكثره، و والشيطان لا يمل. لما سئل الحسن البصري رحمه الله أينام إبليس؟ قال لو نام لاسترحنا. معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام أن الشيطان يجدد سبله، يجدد وسائله في الإغراء والشبهات والإغواء، إن معرفش يجيب من هذا الباب يجيب من باب الثاني بالثالث من الرابع وهكذا. وعلى المسلم أن يكون حذرا وأن يسمع لنصح الله الذي قال إن الشيطان لكم عدو، نعمل إيه يا رب؟ فاتخذوه عدوا. خلاص انتهت المسألة وخلصت. إذن على المسلم بعد رمضان أن يكون أكثر طاعة لله عز وجل. لذلك قلت وكان عنوان خطبتنا بالأمس ثم ماذا بعد رمضان؟ ليس بانتهاء رمضان انتهاء الطاعات، لا، علينا أن نكثر من الطاعة من القرب من الله تبارك وتعالى لعلنا ننجو يوم القيامة إن شاء الله. فلا يسمع للشيطان ورغباته ونزغاته وشهواته.
الشيطان شيخ الكريم لا يأتي للإنسان ويقول له افعل الفحشاء أو اقتل أو اسرق، إنما
ولا يقول له اكفر،
إنما الله قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولم يقل لنا ولا تتبعوا الشيطان
السبل.
نعم،
الإغواء يزين، ما في مشاكل لو عملت. لذلك عندما تقرأ عن يعني لعنة الله على إبليس كما تفضلتم لن يأتي الإنسان ويقول له اكفر مباشرة، لأنه يعلم أن هذا الرجل العاصي الذي جالس على المقهى ولم يصلي أي فرض من الفروض الخمسة غير على هذا الدين، وسيكون عنيفا في رد على الشيطان. لكن يزين له، يا أخي والله ما في مشاكل، يعني أنت النهاردة إيه اللي نزلك المسجد وتصلي؟ طب بص لما تاخد لك كده الجلسة بتاعتك مع أحبابك وأصحابك وتلعب لك دور الطاولة
الدين يسر
إن شاء الله ما ترجع البيت تبقى صلي، وبعدين لما يرجع البيت ما هي دي السبل.
الوقت ممتد
يرجع للبيت، ما في مشاكل إنك تجلس تتفرج على الفيلم دوت، جلس وتفرج، ما في مشاكل إنك تجلس مع مراتك شوية وتدلعها وتعاتبها والكلام ده كله،
بس ما فيهاش حاجة. تمام؟ لما يجلس مع زوجته
أنا لم أقول هذا،
دي مش من خطوات الشيطان لحسن حد يقول
لك لا أقصد شيء آخر. إنما أخذ يعني يبعده عن الإيه؟ عن الفريضة،
انشغل بأهله. شكرا. على حساب العبادة يعني.
شكرا. نعم. الفريضة هذه ما ينبغي أن يشغلني أهلي وأولادي وأحب الناس إلى قلبي عنها. الله أكبر، اترك ما في يدك واذهب إلى الصلاة واجلس مع أهلك وداعبهم ولاعبهم ومزحهم كما تشاء. نعم. بعد انتهاء الفريضة لأنها حلال، لكن هو انشغل بالحرام ثم دخل إلى الحلال، والشيطان يسوف ويبعده واحدة والتاني ماشي معاه. قلت لإخواني مرارا أن الشيطان يأتي أحدكم ثم يضع الخيط في يده وأنت تكر والخيط لا نهاية له ويأخذه في يد الآخرين دون أن تعقل. إذن على المسلم أن يكون زكيا وأن يكون حصيفا.
نسأل الله أن يجنبنا وأن يبعدنا عن الشيطان وعن خطوات الشيطان.
آمين.
آمين يا رب العالمين. أم عمر زوجي توفي رحمة الله عليه رحمة واسعة، والشقة شقة إيجار قديم، ويبدو أن صاحب العقار عرض مبلغا من المال. حكم هذا المبلغ شيخي الكريم؟
أقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها، إن هناك صورة في المجتمع يعني أريد أن أنبه عليها أولا قبل أن أجيب على السؤال. هذه الصورة ربما كان المكان دور واثنين وغير قايل للسقوط، ممكن يقعد عشرات السنين، لكن صاحب المكان يتفق مع بعض الناس تجار كبار لإزالة هذا المكان يطلع به برج وما إلى ذلك،
وده بيحصل كتير،
وهذه صورة منتشرة في مجتمعنا في بلادنا. نعم. في هذه الحالة هو يعرض مبلغ على هؤلاء الناس حتى يخرج السكان، وفي بعض إخواننا لا يخرج يقول لك أنا أخذ شقة في نفس المكان ويأخذ شقة في نفس المكان. هل هذا المبلغ الذي عرضه صحيح؟ نعم، لأن المكان ليس عندي غيره وظروفي لا تساعدني أن أنا أجلس في مكان آخر، وبيني وبينك عقد، وبالتالي على هذا الرجل أن يدبر لهم سكنا في نفس المكان أو في نفس المستوى ينتقلون إليه وبرضاهم، فلا بأس ولا حرج. أما الصورة الثانية وما أقلها وهي محرمة شرعا، أنني أجلس في هذا المكان آيل للسقوط إنجاز التعبير، يعني في خطر على حياته وعلى حياة أولادي، وأغلقه ثم أنطلق إلى مسكن آخر، يأتي الرجل يريد أن ينهي العقد الذي بينه وبينه حتى ينتفع به، أقول له لا، حتى أخذ نسبة. هذا المال محرم شرعا وليس من حقي. فرق بين الاثنين كبير.
نعم.
لما؟ لأنني أريد أن أستغل حاجة الرجل وأن أشاركه الانتفاع بملكه، وهذا لا يجوز شرعا.
فأخت أم عمر يعني شوفي العرض الأول إن كان هيبني العمارة عشان يطلع بيها أو البيت عشان يطلع بيه عمارة، فده يبقى من حقي هذا المال.
نعم. طيب أو يعطيها شقة في نفس
المال. إن لم يكن هذا وذاك، وهي أو يعني تريد أن تخرج أو هو يعني يريد الشقة ويعرض عليها مبلغا من المال وكان في توضيب وفي كذا وكذا
الذي
وكذا.
أنفقته أخذه مثلا أنا أخذت هذه الشقة على الطوب الأحمر قمت بمحارتها وعملت الكهرباء بالتأكيد قبلها والسباكة وما كل ذلك هذه أساسيات في الشقة يوم أخرج لا أخذها كلفت آلاف الجنيهات ثم قمت بالدهان وأمور كثيرة فالذي أنفقته على الشقة هذا إذا لم يتم حسابه لأن في بعض الأحيان بيتم حسابه من مقدم الإيجار يعني أنت مثلا أنفقت 10,000 على هذه الشقة طيب ستدفع نصف الإيجار والنصف الآخر يخصم من هذه العشر حتى تنتهي إذا ليس من حقي أن أخذ خردلة واحدة لأنني انتفعت لكن لم يكن الأمر كذلك الذي أنفقته على الشقة هو الذي سأخذه لم أنفق شيء أو أنا أنفقت دهنات والدهنات انتهت ليس من حقي أن أخذ خردلة واحدة وإن أخذته فهو محرم شرعا
نعم على حسب يعني
نعم
نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم موضوع الإيجارات القديمة في كلام كتير جدا لأن في بعض الناس عندها شقق في وفلل وشاليهات
وقفلها
وقاعد في البيت بثلاثة أربعة جنيه وبخمسة جنيه في الشهر وفي مكان يعني يسوى ملايين ويوقع الإنسان في ضرر ممكن واحد يبقى وارث عمارة تمنها ملايين وهو بياخد 20 جنيه في الشهر من العمارة كلها
العمارة كلها
أو 30 جنيه في الشهر
اشهد الله أن قانون نعم. الإيجار القديم يخالف الشريعة الإسلامية قلبا وقالبا
نعم
يعني هذه نصيحة الإخوة إذا وسع الله علي أقول الرجل عقدك هكذا وشاكر لفضلك وجزاكم الله خيرا عن المدة التي قضيتها بينكم كنتم خير الناس لي عونا على طاعة الله فجزاكم الله عني خيرا
جزيت الجنة شيخ كريم أبو أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا مرحبا
أهلا بكم سؤالي في صلاة الظهر الإمام يعني تقول تعجل في قراءة الفتحة في الركعة الرابعة فبعضنا يعني أدرك الفتحة بسرعة والإمام ركع والبعض الآخر فضل واقف لغاية لما أتم الفتحة كان الإمام خلص الركوع ووقف معايا حضرتك؟
أيوه فاهم نعم
فاللي ركع بعد ما الإمام رفع من الركوع ده هل كده صلاته صحيحة ولا يجيب ركعة ولا يعيد الصلاة ولا يعمل إيه؟
حاضر
وبعد إذن حضرتك عايز تليفون الشيخ
تليفون مع الشباب في كنترول السلام عليكم السلام عليكم مين معانا السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا تفضل
مرحبا بيك الشيخ أخبارك يا بيه عامل إيه يا شيخ
أحمد نعم والله يا حبيبي الغالي أهلا ومرحبا تفضل
الله يحفظك يا أخي أنا هتكلم بس عشان الصوت مش واضح عند حضرتك معلش
نعم ويحفظك تفضل
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا والله انا عندي الله يبارك لك ولدين ولا املك ان انا ابني لهم شقق والله وربنا عالم عليا فهل يجوز ان انا اخذ شقتين في شقق الاسكان اللي حضرتك عارف بيها
حاضر
انا مستمع حضرتك والله
حاضر يا عمي ربنا يحفظهم لك في امان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
مشكله عند حضرتك في الصوت معلش انا
طب في امان الله يا والدي وعليك السلام ورحمه الله وبركاته من معنا أم عبد الله السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا يا أمي تفضل
بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله
عندي ميت يعني مات من شهرين كده أنا عايز أعمل له صدقة أعمل له حجة ولا أعمل له يعني صدقة جارية وإن كان صدقة جارية أعمل له إيه ومعلش سؤال تاني انا يعني ممكن احط يعني ريحه على زل الصلاه وجزاك الله خير
واياك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم شيخي كريم الله يعزك ويحفظك ويبارك في عمرك
يا رب
ام وائل تصلي بعد العشاء 11 ركعه ما شاء الله وبعدين في اخر الليل بتصلي ما شاء الله لها ان تصلي عدد ركعات هذه الصلاة بالليل هل تكون مثنى مثنى ولا تكتفي بالحداشر ركعة شيخنا الكريم
نقول للسائلة الكريمة كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الليل لا يزيد على 11 ركعة رمضان وغير رمضان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم فمن التزم هدي النبي فخير وبركة والأفضل الأولى وهناك من يصلي قيام ليل أكثر من ذلك هذا اجتهاد في الطاعة لا بأس ولا حرج به. فما تفعله السيدة الكريمة الفاضلة صحيح طيب إن شاء الله تبارك وتعالى، تقبل الله منا ومنها صالح الأعمال، ولنا رجاء ألا تنسينا من صالح دعائك في هذه الأوقات الطيبة المباركة.
لكن لو أوترت في أول الليلة لا
تصلي، لا تعيد الوتر مرة ثانية،
والأفضل أن تؤجل الوتر
إذا كان هذا يتوقف على حالها. يعني إذا كانت ممن يداوم على الصلاة دائما وأبدا بعد قيام في قيام الليل بالذات متأخر من الليل، لا تصلي الوتر عقب الأحداشر أولانيين أو حتى عقب صلاة العشاء.
ما الأحداشر بيبقى تمامهم الوتر.
جيد. يعني عندما أقول لا تصلي، لكن إن صلته جيد وبركة وخير، ولا تعيده مرة ثانية مهما صلت في آخر الليل إن شاء الله تبارك وتعالى.
نعم. تصلي يعني الواحد منا يصلي الوتر مرة واحدة.
واحدة.
والأفضل أن يؤخر.
جعلوا آخر صلاتكم وترا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ولكن يجوز للإنسان إذا عجل، وكان بعض الصحابة يفعل هذا خشية أن ينام عنهم ثم يقوم الليل ما شاء ولا يعيد الوتر مرة ثانية.
صلى القبول.
اللهم آمين.
وقيام الليل مش في رمضان بس،
في كل ليلة.
نعم.
الذين يفقهون وأبنان أدق يفهمون أن قيام الليل مرتبط برمضان، كما قلنا قلت لإخواني في ليلة الختم 27، فكنت أدعبهم يعني، فقلت لإخواني الأفاضل أودعوا إخوانكم الأكارم الذين ما رأيناهم إلا في رمضان وخاصة في هذه الليلة، فلعلي لا ألقاهم إلا في رمضان القادم أو على الحوض إن شاء الله عز وجل.
إن شاء الله تعالى نشوفهم تاني شيخ
يا رب،
وإن شاء الله كده يصلوا معك على طول.
آمين.
أسأل الله القبول، وأسأله أن يثبتنا وإياك وإياهم والمسلمين على الحق، وأن يتوب علينا أجمعين.
آمين يا رب.
نعم شيخي الكريم، الأخت السعدية ما حكته عن زوجة ابني أزيانة والسحر والشيخ والموقف، وقال ووصفت كمان شكل الجني أو الجنية وكده في الحمام، هل هذا فعلا يعني هل الجن يصدق أن الجن يحكي يقول أن فلانة هي اللي عاملة وفلانة هي اللي أذية وفلانة، هل نصدق الجن عندما يخبر عن أحدنا بهذا؟ نعم شيخ الكريم.
أتمنى من السائلة الكريمة أن تفتح قلبها معي وأن تسمع وتنفذ لله عز وجل. لا تظلمي زوجة ابنكم واتقوا الله فيها. الجن كاذب في إجماله، قال نبينا صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب.
صلى الله عليه
وسلم. والأمر بساطة، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يصلي مع الحبيب صلى الله عليه وسلم العشاء، وكان النبي قد استعمله على حراسة مال الصدقة، فيذهب سيدنا أبو هريرة رضوان الله عليه بعد صلاة العشاء يحرس المكان، فيجد رجلا مسكينا ضعيفا يدعي الفقر والحاجة، ما تفعل؟ قال مسكين قاعد بيأكل في مال الصدقة وليس من حقه، فمسكه قال يا أخي لا تمسكني والله رجل ضعيف ومسكين، قال لا تعود وأتعملها تاني، لا تعود مرة ثانية، قال لا أفعل لا أعود. يصلي الفجر مع النبي تاني يوم، النبي يسأله ما صنعت بأسيرك البارحة يا أبا هريرة، عملت مع رجل شفته؟ قال يا رسول الله ادعى الفقر والحاجة وقلت لا تعود، قال أفعل، قال النبي سيعود. في اليوم التالي نفس الكلام، في اليوم الثالث نفس الكلام، فسيدنا أبو هريرة في آخر مرة مسكه، تمام، لا أتركك إلا عند رسول، قال تتركني على أن أعلمك أمرا؟ قال أفعل، لا يقربك به شيطان، قال أفعل، قال أقرأ آية الكرسي، فإنك ما قرأتها بصباحك بنهارك أو مسائك إلا ونفر منك الشيطان ولم يزل عليك حارسا حماية من الله تبارك وتعالى، وقرأ على آية الكرسي. فلما ذهب للنبي علمه، ذكر النبي ما حدث الحوار، يعني أنا بختصر سريعا شط الحلقة، ماذا قال النبي لسيدنا أبو هريرة؟ الشاهد صدقك وهو كذوب.
يعني هذه نصيحة شيطان، ولكن يعني هو أصله كذوب.
كذاب.
ولكن في هذه المعلومة
الشيطان يعني يا سيدي يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بيننا، يريد من هذه السائلة أن تكره ابنها وزوجة ابنها، يوقع العائلة في بعضها البعض. ثم هذا الذي تقول عنه الشيخ مكشوف عنه الحجاب،
والشيخ بيطلع عملات
ما أنا بسأل، بس بسأل الست الفاضلة الكريم، مكشوف عنه اللحاف أو الحجاب، كيف عرف أن هذه المرأة التي فعلت هو كذاب آخر؟ والنبي المصطفى قال لا تصدقوهم، هؤلاء لا يصدقون، واتقوا الله تبارك وتعالى. هذا يجعل طيب طلقنا هذه البنت ورميناها في الشارع، وإذا تزوج ابنك وما زالت الأحوال كما هي، هل ستكون زوجته الجديدة هي نفس القصة؟ كيف لو أن الشيطان وهذا النصاب الذي تقولون عنه شيخ قال لكم أنك أنت أيتها السائلة من تقومين بعمل هذه الأعمال، وحدث كثير، أو أن ابنك أو أن أختك أو أن بنتك، ماذا ستفعلين؟ لأقول لإخواني لا تصدقوا الشيطان لأنه كذاب أشر ويريد أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء. فهذا أمر ينبغي أن اغلقوا هذا الباب تماما والجأوا إلى الله تبارك وتعالى واستغفروه. ووالله ما كانت البيوت مرتعا للشياطين إلا عندما غاب منهج المصطفى وغاب منهج القرآن فعششت الشياطين في بيوتنا. اجعلوا في بيتكم نصيب للقرآن، قرأوا كتاب الله تبارك وتعالى، حافظوا على الصلاة على الأذكار، كل ذلك سينتهي إن شاء الله تبارك وتعالى مع الاستغاثة بالله. لكن لا تصدقوا هذا فإن هذا كذب وافتراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وما الذي أنزل على محمد؟ القرآن الذي فيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا.
إذن لا يجوز الذهاب إلى أمثال هؤلاء المعبودين والدجالين إن صح التعبير، وما نقولش عليهم مشايخ، إن واحد بيشتغل بالسحر وبيستعين بالجن كمان، لأن هو حضر جن على
بالضبط نعم.
على هذه البنت اللي ربنا يعافيها يا رب ويشفيها. طب شيخنا سريع عشان وقت البرنامج، السبيل كيفية الوقاية من هذه الشياطين، إزاي حصنوا البنت دي، إزاي حصنوا البيت وما يسمعوش كلام الدجال ده إن بنت بزوجة الابن هي اللي بتعمل وبتسوي يعني.
نعم. لخصها الله أو إنجاز التعبير اختصرها الله في كلمتين في آية في القرآن، إنما سبيله على الذين يتولونه، كل من اتبع هواه ورغبته وشبهاته هو للشيطان أقرب، ولكن من اتبع منهج الله نفذ الأوامر واجتنب النواهي والتزم الصلاة والأذكار فهذا هو الحسن الحصين لأي مسلم إن شاء الله.
صلى الله أن يحفظكم بحفظه
أمين
ويرزقها خيرا مما تركها ويحفظ المسلمين جميعا. شيخ الكريم أبو أحمد، في صلاة الظهر الإمام تعجل في قراءة الفاتحة، بعض الناس أصروا أن يقرأوا الفاتحة والإمام ركع وقام من الركوع وهم ركعوا بعدما رفع من الركوع الإمام، حكم صلاتهم يعيدوا الصلاة؟
الصلاة صحيحة، ولكن إنهم ارتكبوا مخالفة على رأي الجمهور. ولا يجوز للمأموم أن يخالف إمامه، يعني الإمام عجل عجلوا معه، جلس الإمام يصلي جالس اجلسوا معه، هكذا قال النبي، نما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا جلس فاجلسوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا جميعا قعود.
لعلهم يقولون أنا ما قرأنا الفاتحة، فهل
من كانت له إمام، من كان له إمام قراءة الإمام قراءة المأموم يعني أخطأ الإمام صلاتكم صحيحة ويتحمل الوزر أمام الله. نصيحتي للإمام خاصة في الصلاة السرية، لا تتعجل سريعا واصبر على الناس، ونصيحتي للمأموم لا تكن بطيئا، لبعض أخواننا بيقرأ بالتقسيط المريح يعني يقرأ كده مرحرح مع نفسه، لا، خير الأمور أوسطها، لا القراءة السريعة المخلة ولا
هو لعلهم خافوا أو يعني أن لأن في حديث لا صلاة إلا يعني من قرأ بأم الكتاب
صلاة خلاج وباطلة وإلى آخره.
تمام، ده للإمام ولا للمأموم ولا
للجميع معا
ولا للمنفرد ولا
الاثنان معا، ولكن الأمر يحتاج إلى روية يعني تفصيل. الأمر ببساطة شديدة، إذا كنا نصلي صلاة سرية كالظهر والعصر مطلوب من الإمام والمأموم قراءة الفاتحة، لماذا؟ لأنني لا أسمع الإمام، وإذا كان
السرية
نعم إذا الصلاة الجهرية الإمام يقرأ وأنا أسمع، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بأمر القرآن الكريم. وبعض الصحابة عندما كان يقرأ مع النبي قال ما لي أراكم تنازعونني القرآن، إذا قرأت فاستمعوا وطبقوا هدي الله تبارك وتعالى، الله يرضى عنه.
تمام، لكن في الصلاة الجهرية قراءة الإمام تغني،
قراءة لمأمومه.
نعم، وزيت الجنة شيخ كريم. عندي ولدان، ربنا يبارك لك
يا رب
فيهما يا عمي، لا يملك أن يعني يشتري لهم أو يبني لهم بيتا أو شقق، هل لو أخذ شقتين لهما في شقق الإسكان أو ما شبه ذلك هل له أن يفعل هذا أم هذا جور؟
أقول للسائل الكريم إن كنت ستفعل لباقي أبنائك مثلهم يجوز شرعا، أنا لم أبحث المسألة أو لم أرد عليك من جانب الحل والحرم.
عنده ولدان
خلاص، ما عنده ولدين يجوز له أن يساعدهما، لكن هل يجوز هذا من الجهة التي أشار إليها؟ نقول إذا كان البنك يملكها يعني يملك الشقة أو المشروع ملكا فعليا اشتري منه كما شئت إن شاء الله تبارك، لكن البنك لا يملك، مجرد يقدم قرض وفقط، ربا ولا يجوز شرعا. علينا إن تقي الله ربنا لنا
كده النظر في القرآن في العقد يعني.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم. أم عبد الله الله يرحم موتانا جميعا يا أم عبد الله، هل تحج عنه عن هذا الميت الذي توفي أم تجعل له صدقة جارية، وتكون إيه هذه الصدقة؟ نعم شيخ كريم.
إذا كانت أدت الحج عن نفسها وتملك تكاليف الحج عنه تؤدي الحج عنه، خاصة إذا كان لم يؤدي الحج عن نفسه إن شاء الله. أما إذا كان المبلغ الذي معك لا يجزي أو لا يكفي ولسنا لا نستطيع على الحج، نصنع له صدقة جارية. وأنواع الخيرات ما أكثرها، أساهم في مسجد يتم بناؤه، أساهم في أي شيء ينفع المسلمين ويدوم يعني على الدوام على طول العمر إنجاز التعبير، ينتفع الناس به، فسقي الماء إلى آخره، الأنواع كثيرة إن شاء الله تبارك وتعالى.
نعم، أسأل الله القبول وأن يغفر له وأن يرحمه. لو معنا الصلاة يا شباب، هل يجوز وضع العطر على الإزدال إزدال الصلاة شيخ الكريم؟
نعم يجوز لها أن تصنع ذلك بشرط ألا تكون تخرج به. يعني بعض الأخوات بتخرج بالإزدال لأنه ما شاء الله كثيف وأسود وإلى آخره، لكن إذا كان خاص بالبيت فقط لا غير لا بأس ولا حرج.
يعني ممكن بيبقوا متخوفين من الكحوليات أو ما شابه ذلك
شيء. لا يؤثر لأن الموضوع قتل بحثا ويجوز استعماله، وهناك العطور الزيتية كثيرة لمن عنده شك في الأمر،
لكن الأمر فيه سعة.
نعم فيه سعة إن شاء الله.
نعم. أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. ازيك يا أستاذ أبو عليك إيه؟
والحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم حضرتك والشيخ سامي السرساوي.
يا مرحبا يا حضرتك،
تفضل عليك. كنت بس بسأل سيادتك يا فندم.
نعم.
بالنسبة لشغل الإسكان بتاع البنك الإسكان والتعمير اللي هي بالتقسيط.
كان شيخنا لسه بيتكلم في الموضوع دلوقتي. حاضر. في سؤال تاني أخ أحمد؟ السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ أحمد. فصل تاني اسمه أحمد. السلام عليكم يا أستاذ أحمد. معانا ولا لا يا مصطفى؟ السلام. عاود الاتصال حبيبي الغالي. نعم شيخنا الكريم، الشقق يعني تاني مرة الشقق المذكورة حكمها إيه والتعامل معها؟
قلنا لإخواننا الأكارم ونكرر وسنظل ونقول هذا إلى أن نلقى الله، إذا كان البنك يملكها ملكا فعليا في حوزته فإنه يجوز لنا أن نشتري ونبيع منه. أما إذا كان البنك لا يملكها لكنه مجرد داعم يقدم قرضا بفائدة فلا يجوز.
تمام. طب واحد يقول لك أنا ما عنديش شقة وهقعد في الشارع وصاحب البيت هيطردني وما قداميش سبيل إلا الموضوع
لما يطرد أنا أروح خد من المكان دوت. دائما الضرورة تقدر بقدرها. يعني الربا والفوائد لا تباح إلا عند الضرورة. يعني رجل هدم بيته وجلس ببناته وأولاده في الشارع وقصد المسلمين لا ليعطوه صدقة إنما يعطوه قرضا حسنا حتى تمر هذه الأزمة، يقف على رجليه يعمل قطين بس كده إنجاز التعبير حتى يجلس فيها الأولاد يسترهم من الشارع، فأبى المسلمون أن يعطوه هذا. نقول له بقى مش تاخد من القرض، تاخد من الربا الصريح بمقدار ما تقيم به القطين عشان الأولاد يعودوا فيهم إن شاء الله.
إذا
الضرورة تقدر بقدره. لكن والله أصلا قاعد في شقة إيجار ومفيش مانع أن أنا أخد قرض واجيب شقة تمليك، نقول له خليك في الإيجار.
تمام. يبقى المسألة مش كده يعني. لها ضوابطها.
بالضبط. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
أنا كنت لسه متخرجة السنة دي.
ما شاء الله.
وهبدأ أنا في كلية التربية. وطلب مني يعني إن أنا أدي مجموعات وكده. ففي مجموعة أولى ثانوي فيها أولاد، حوالي 5 أولاد. أنا عايشة في قرية وبيبقى المجموعة صغيرة جدا، يعني حوالي 16 طالب كده. فبيبقى فيها جزء بنات وجزء أولاد، ففيها حوالي 5 أولاد أو 4. وأنا قلت في البداية عشان يعني الاختلاط وكده فأنا هفصلهم عن بعض. لكن الأخت قالت لي كده هيبقى حرام، وفي مشايخ أفتن فلوس المعلم اللي هو بيدي بنات يعني بيبقى فلوس حرام وكده. أنا كنت عايز أعرف الحكم يعني، والحمد لله أنا منتقبة وكامل زي الشرعي، فعايز أعرف الحكم إن أنا أدي الولاد دول رغم إن هم عادتهم صغيرين.
بداية بالتوفيق وربنا يفتح عليك. حاضر. فأمان الله. السلام عليكم. اتصال أخير. أم معاذ السلام عليكم. أخت أم معاذ السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضلي.
السلام عليكم طيبين. مفضل حلو سؤال طيب. لفضيلة الشيخ تاني.
تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضلي يا أم معاذ.
حضرتك أنا عايزة أسأل سؤال. عايزة أسأل الشيخ سؤال. إني هل الانتخابات حكمها حرام؟
في أمان الله. نعم شيخي الكريم، انتهينا مسألة الشقق. الأخت سمر تخرجت هذا العام ما شاء الله، ربنا ينفع بها وأبناء المسلمين وبنات المسلمين، وهتدي مجموعات، هي خريجة كلية التربية، والمجموعات فيها بنات وفيها صبيان، فيها ذكور وإناث. لو هي فصلتهم عن بعض صح ولا لا؟ ولو أعطت البنات مع الصبيان الدرس، حكم أن يعني معلمة هتدرس لأولاد في السن مثلا أولى ثانوي، تلت أعدادي، تانية ثانوي، في السن ده شيخنا الكريم.
نقول للسيدة الكريمة بارك الله فيها، الأفضل والأولى والأحلى والأجمل أن نفصل الشباب عن البنات، سن خطير، فينبغي أن نعطي واحدة مستقلة للبنات وأخرى للأولاد، ودعيك ممن يقولون أنه مباح إلى آخره. نقول هذا هو الأولى والأفضل. إذا تم وعجزنا عن ذلك وليس فيه عجز إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا فصلنا هؤلاء في جنب وهؤلاء في جنب حسب المكان، لا بأس ولا حرج ما دمت ملتزمة في زيك، وإن كنت أميل ويطمئن قلبي إلى فصل البنات تماما عن الصبيان، هذا موعد وهذا موعد إن شاء الله.
ده شيء.
نعم.
هي سألت عن حاجة تانية، هل يجوز للمعلم أن يعطي البنات في هذه السن، وهل يجوز للمعلمة أن تعطي
نعم يجوز.
في هذا السن؟
نعم يجوز، أدامت هناك ضوابط ومادة علمية وفقط وليس فيها مخالفات شرعية، نعم يجوز إن شاء الله تبارك وتعالى.
مع الضوابط؟
مع الضوابط، يعني لا يجوز للمعلم مثلا أن يعطي فتاة وحدها وليس معها غيره، فأين محرمها؟ هذا أمر ينبغي أن ننتبه عليه. ولا يجوز لها هي أن تعطي ولدا واحدا وليس معهم أحد،
استلم مجموعة وهي لبس زيها.
أنا قلت واحدا، لكن هنا مجموعة يجلس عدد من البنات ويقف المعلم ومجموعة من الصبيان وتقف هي، لا بأس ولا حرج، مثل المدارس، ربما كانت مدرسة للأولاد وتعطي معلمة فيها، وربما كانت مدرسة للبنات ويعطي مدرس فيها. قلت الأولى والأفضل أن يكون في استقلال، لكن هذا في معظم بلاد العرب والمسلمين للأسف بل وعامة، إذن يجوز لا بأس ولا حرج.
نعم فضيلة الشيخ سامي السرساوي، متعكم الله بالصحة والعافية
وإياكم حبيبنا،
ونفعنا الله بعلمكم. الوقت انتهى، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وألقاك إن شاء الله تعالى الثلاثاء إن شاء الله،
إن كنا من أهل
مساء
إن شاء الله،
إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل القبول هذا، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبل